الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عبادته سبحانه وتعالى وتقواه جل وعلا هي سبب الأمن والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن الكفر به والإشراك به ومعصيته هي سبب الهلاك والشقاء والخوف والضلال في الدنيا والآخرة. وقد أرسل الرسول سبحانه وتعالى وأنزل الكتب للدعوة إلى هذه العبادة والأمر بها وبيان ما رتب عليها من أنواع السعادة والخير. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لنعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فأبان سبحانه وتعالى بهذا أن من اتبع الرسل وصدقهم فله السعادة والهداية والخير العظيم، ومن كذبهم فله العاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. وقد أخبرنا سبحانه في مواضع كثيرة عن عواقب المكذبين وأنهم صاروا إلى أنواع العذاب في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال في آيات أخرى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأشار سبحانه في هذه الآيات إلى عقوبة المكذبين، وأنهم عوجلوا بالعقوبة في الدنيا مع ما لهم في الآخرة من العذاب الأليم، ولكن الله سبحانه رفع عن هذه الأمة العذاب العام رحمة منه لعباده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ذلك أن الله رحمهم فلم يعذبهم العذاب العام كما جرى على الأمم الكثيرة قبلهم كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. أما هذه الأمة فقد رحمها الله فلم يعاقبها بالعقوبات العامة، ولكنه أصاب من أصاب منها بالعقوبات الخاصة. وأوضح جل وعلا أن من اتقى واستقام على أمره فإنه سبحانه وتعالى يهبه من فضله تفريج الكروب وتيسير الأمور والرزق العظيم والجنات والكرامة، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فبين سبحانه وتعالى أن من اتقاه حصله الخير العظيم، وذلك بتكفير السيئات وتفريج الكروب وتيسير الأمور وإعظام الأجر والرزق من حيث لا يحتسب، كما وعد سبحانه المتقين بحصول الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل مع الفوز بالجنة والنجاة من النار في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالمتقي لله هو العابد لله سبحانه المستقيم على أمره المطبق لشريعة ربه في نفسه وفي غيره حسب طاقته بفعل الأوامر وترك النواهي. وإنما يصاب من يصاب بالمكاره والضيق والعاجل والآجل والعذاب الشديد بإعراضه عن أمر الله وعدم تطبيقه لشريعته سبحانه وإخلاله بشيء من أوامره أو ارتكابه شيء من محارمه عز وجل، فيصاب بشيء من ذلك عقوبة له إما عاجلة وإما آجلة. لهذا يقول الله جل وعلا في موضع آخر من كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله جل وعلا يبتلي عباده بأسباب ما يقع منهم من خلل في أوامره أو نواهيه، يبتليهم بأشياء، فإن صبروا وبادروا بالتوبة والإصلاح أصلح لهم ما كان فاسدا وأعطاهم بعد الخوف أمنا وبعد الذل عزا، وإن استمروا في طغيانهم وضلالهم ابتلاهم بأنواع العقوبات. ولهذا قال جل وعلا فيما ذكر عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم فصل القضية فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأبان سبحانه أن أهل الشرك هم أهل الخوف، وهم أولى بالخوف وعدم الأمن، لأنهم أشركوا بالله وظلموا عباد الله وتعدوا حدوده، فصاروا أولى بالخوف وعدم الأمن، ولهذا لا أمن لهم، فهم مهددون بالعقوبة والنقمات في سائر الأوقات. قال جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فهم لا يزالون في أنواع البلايا والمحن والنقمات بأسباب كفرهم وضلالهم وعنادهم للحق واستكبارهم عن طاعة الله عز وجل. أما أهل الإيمان والتقوى فلهم الأمن العاجل والآجل. والذين آمنوا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة واستقاموا على أمره ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المعنى ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك واللبس أي الخلط، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت هذه الآية جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على الركب وقالوا: يا رسول الله، نزلت آية لا نطيقها، من هو الذي لا يلبس إيمانه بظلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هو الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، إنما هو الشرك. قلت: جاء الحديث في صحيح البخاري بلفظ عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الظلم الذي يمنع الأمن والاهتداء مطلقا هو الشرك بالله عز وجل والكفر به سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن من الشرك بالله وأن من أشرك بالله وكفر به لا أمن له ولا هداية له في الدنيا والآخرة، بل هو ضال مضل في الدنيا والآخرة، وعاقبته وخيمة، عاقبته النار مع ما له في الدنيا من أنواع العقوبات والنقمات وما يحل به من أنواع الكوارث. وقد يستدرج الكافر والمعاصي ويملى لهما حتى تكون عقوبتهما أكثر وحتى يكون جزاؤهما أشد وأغلظ. قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعلم الظالمون ما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. فقد يؤجل الإنسان عقوبته ويملي له، ثم تكون عقوبته بعد ذلك أكثر وأشد وأعظم. وقد قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا سلم العبد من أنواع الظلم، ظلم الشرك وظلم المعاصي وظلم العباد في أنفسهم وأموالهم أو أعراضهم، إذا سلم هذه الأنواع الثلاثة حصله الأمن الكامل والاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة. أما إن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك ولكن بقي معه شيء من الظلم الأصغر وهو ظلم العباد وظلمه لنفسه بالغماس في المعاصي، فإن هذا يكون معه أصل الأمن ومعه أصل الهداية وأصل النجاة من الخلود في النار، ولكنه على خطر في دنيا وفي أخرى، على خطر من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة، فليس له أمن كامل ولا اهتداء كامل بسبب ما معه من أنواع المعاصي وظلم العباد. وبهذا يعلم أن تطبيق الشريعة والعناية بذلك من أعظم أسباب كمال الأمن وكمال الهداية وكمال السلامة والحياة الكريمة. وأن العبد متى أخل بشيء مما أوجب الله عليه أو ارتكب شيء مما حرم الله عليه فإنه يناله من اختلال الأمن ومن اختلال الهداية ما يناله بحسب ما لديه من تقصير في أمر الله في أمر الله أو ركوب لبعض محارم الله جل وعلا. وهكذا شأنه في الآخرة، قد يعفى عنه ويغفر له ما حصل منه من النقص، وقد يعذب في النار على قدر ما مات عليه من النقص، ثم بعدما يطهر ويخلص من الخبث الذي مات عليه غير تائب يكون إلى دار إلى الدار الطيبة إلى دار الكرامة بعد تخليص من آثار ذنوبه وسيئاته التي مات عليها مصرا. ولا ريب أن من تطبيق الشريعة إقامة الحدود على المجرمين وتعزير العصاة والأخذ على أيدي السفهاء وإلزام الناس بالحق، وبهذا تصان الدماء والحقوق ويأمن الناس ويعطى الحق لصاحبه ويمنع الظالم من ظلمه. وبهذا يأمن العباد من في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، وبهذا تستقيم أحوالهم المعيشية وتتحسن حياتهم ويتمكنون من المكاسب الصالحة والحياة الكريمة في ظل تطبيق الشريعة في العبادات والمعاملات والحدود وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.